بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث في الدرس الخامس، والذي يتحدث عن معرفة الله تعالى ونوعي المعرفة، المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية، ثم بعد ذلك يتحدث عن المعرفة الفطرية لله عز وجل. لله عز وجل يقدم مقدمة، حاصل المقدمة اللي ذكرناها، قال تميز أو تقدم سابقا أنه المميز الأساسي ما بين الشخص الديني واللا ديني هو كون الشخص مؤمنا بمن؟ مؤمنا بالله عز وجل. اللي فرقنا ما بين الديني واللا ديني أنه هذا الشخص مؤمن بالله تعالى، والآخر واللا ديني لا يؤمن بالله عز وجل. طبعا خلاصة تقريبا هذا الدرس، يعني أغلب أفكاره مرت علينا سابقا كأنما هي عبارة عن تلخيص وخلاصة لما مر يعني، وبعد ذلك ذكر جملة من الأمور اللي هي أغلب أصولها وتفصيلاتها مرت علينا سابقا. فالأمر الأول أنه المائز الأساسي ما بين الديني واللا ديني هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا يكشف لنا عن أن أهم مسألة نبحث عنها من مسائل الرؤية الكونية، بمسائل الرؤية الكونية، هي مسألة وجود الله عز وجل، وجود الحق تبارك وتعالى. وإحنا تقريبا من خلال عملية، من خلال حتى قراءاتنا وتطلعاتنا، حتى الباحث، كل من يريد أن يبحث، بل حتى الإنسان الصغير حينما أول ما يكبر أول مسألة يسأل عنها وأول مسألة يبحث عنها هي مسألة أن الله موجود، ما يبحث عن بقية تفصيلات المسائل. أول مسألة يتبادل ذهنه للبحث عنها هي مسألة البحث عن وجود الحق عز وجل. فكأنما المسألة واضحة عندنا في أذهان الجميع، في ذهن الإنسان، أن أهم مسألة من مسائل الرؤية الكونية هي مسألة وجود الله تبارك وتعالى، وما عداها من المسائل فهي تبعية لمن؟ تبعا لوجود الله عز وجل. وهذا واضح، يعني لو أنك أثبتت وجود الله تبارك وتعالى عز وجل، أثبت أنه لهذا الكون خالقا، بعد ذلك يمكن أن تسأل هل أن لهذا الخالق أنبياء أم ليس له أنبياء؟ هل أن لهذا الخالق تكاليف أم ليست له تكاليف؟ هل أن تلك التكاليف تكاليف الخالق يحاسب عليها أم لا يحاسب عليها؟ وإذا كان يحاسب عليها يحاسب في هذه النشأة أم في نشأة أخرى؟ هل أن هذا الخالق خالق قادر أو ليس بقادر، عليم أو ليس بعليم، وإلى آخره من جملة من التساؤلات، تفصيلات الرؤية الكونية اللي عادة تتشكل عند الإنسان. أما لو أنكر الإنسان وجود الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى دليل أنه ماكو خالق، وصلنا إلى دليل ماكو خالق، فالنتيجة بعدها أسأل أنه هذا الخالق عادل حكيم عالم قادر إلى آخره، بقية إلى أنبياء لو ما إلى أنبياء، أكو تكاليف لو ماكو تكاليف، لو ينسد الباب عن تفصيلات البحث، ينسد الباب. هاي أشبه بالروايات اللي تذكر الصلاة بالحساب يوم القيامة، أول ما ينظر فيه من صحيفة العبد يوم القيامة شنو؟ صلاته. يقول إن قبلت نظر في باقي أعماله، إن لم تقبل ولا ينظر في باقي أعماله، أيضاً باقي أعماله أبدا. فكأنما المسألة هنا شبيهة مشابهة، أنه الإنسان لو أثبت وجود الله تبارك وتعالى ينفتح الباب أمامه للبحث في بقية المسائل. أما إذا أنكر وجود الله تعالى أو توصل إلى نتيجة أنه لا يوجد، زين بعد أكو مجال للبحث في بقية المسائل الاعتقادية والرؤية الكونية الأخرى لا، يعني في تفصيلاتها ما. فالأساس في البحث عن المعارف وعن الرؤية الكونية هو البحث عن وجود الله عز وجل وإثبات وجود الله تبارك وتعالى. فهي المسألة الأساسية، هي المسألة الرئيسية اللي يتوقف عليها الاعتقاد ببقية شنو؟ ببقية المسائل، وعدم الاعتقاد بها. بعبارة ثانية، عمود الرؤية الكونية، عمود مسائل الرؤية الكونية هو البحث في إثبات وجود الله أو عدم إثبات وجود الله عز وجل. فعمود البحث في المسائل الكونية. جيد، المعرفة، معرفة كما مر، معرفة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تعالى اللي راح نتحدث عنها يعني تفصيلا. المعرفة لها نحوين، تارة تكون المعرفة معرفة حضورية، وأخرى تكون المعرفة معرفة حصولية. احنا تبين بالمنطق درست الفرق ما بين العلم الحضوري وما بين العلم الحصولي. العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم، والحصولي حضور صورته. فالعلم الحضوري مو من سنخ المفاهيم الذهنية، أما العلم الحصولي من ينصنف ومن ينصنخ؟ من سنخ المقولات والمفاهيم. عبارة عن مفاهيم ذهنية يرحمكم الله. أما العلم الحضوري فالأمر ليس كذلك، مو عبارة عن مفهوم ذهني لا أبدا، وإنما هو عبارة عن نوع من الشهود، عبارة عن نوع من الشهود، عبارة عن نوع من الكشف، عبارة عن نوع من تلمس الواقع، من الارتباط بالواقع. لذلك قالوا أن عمدة العلم الحضوري هو وجود الارتباط الوجودي ما بين العالم والمعلوم. أكو ارتباط وجودي بالوجود، بنفس الوجود، وجود العالم يرتبط معه وجود المعلوم. فالمسألة مو مسألة مفهوم ذهني، علمي بالنار ماكو ارتباط وجودي، بالعلم الحصولي بالنار الخارجية أكو ارتباط وجودي بينه وبين النار الخارجية، فماكو ارتباط، وإنما ارتباط بها من خلال من؟ خلال الصورة الذهنية. الصورة الذهنية هي شنو؟ الرابط ما بيني وما بين العالم وما بين شنو؟ وما بين المعلوم. هذا بالعلوم الحصولية. أما بالعلم الحضوري لا، رابط وجودي ما بين العالم والمعلوم، رابط وجودي. لذلك العلم الحضوري قالوا هو نوع من الكشف، نوع من الكشف، نوع من الإحساس بالارتباط ما بين العالم وشنو؟ والمعلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، صح ولا لا؟ أقرب إليه من حبل الوريد. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جيد، هذا قرب الحق عز وجل من الإنسان. جيد جدا. زين، إذا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله تعالى حاضر لدى الإنسان لو مو حاضر، والإنسان حاضر لدى الله لو مو حاضر. إذا كان الله تعالى حاضر لدى الإنسان وهو أقرب إليه من حبل الوريد، المفروض أكو معرفة حضورية ولا المفروض ماكو معرفة حضورية؟ زين جيد، أكو معرفة حضورية. لذلك الكثير من العرفاء والكثير من الناس الكمل الواصلين ادعوا معرفتهم بالله تعالى بها معرفة، المعرفة الحضورية. زين، متى غبت حتى تحتاجه إلى دليل؟ الدليل العقلي، الدليل بالعلم الحصولي يتوصل إليه لمن؟ للغائب، للي ما عنده ارتباط وجودي بينه وبينه. أما لو كان ارتباطا وجوديا وهو حاضر، بعد تحتاج إلى أن تستدل؟ خب لا تحتاج إلى أن تستدل، واضح؟ فمتى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ ومتى بعدت حتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أخب مضامين دعاء عرفة نقرأ. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ لذلك المعرفة الحضورية التي قال بها بعض الكمال أو ذكرت في كلمات الناس الكاملين من أهل العصمة والطهارة وغيرهم من العرفاء، معرفة موجودة ولا يمكن إنكارها. فهذا نوع من معرفة بالله تبارك وتعالى، معرفة حضورية. زين، من كانت لديه المعرفة الحضورية هل يحتاج إلى معرفة حصولية أم لا يحتاج؟ خب لا يحتاج إلى معرفة الحصولية، صح ولا لا؟ أبدا لا يحتاج إلى معرفة الحصولية. المعرفة الحصولية بعد شنو قيمتها إذا كانت المعرفة الحضورية موجودة؟ يعني بعضهم يشبه المعرفة، الفرق ما بين، كمثال بسيط، المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. شايف الثاني لما قاعد قبالكم أصف لكم الحلوة، أو حلوة أوصفها لكم، طعمها بحلا مختلط بكذا من الحموضة بدل شنو إلى آخره. صارت عندكم تصورات ذهنيه لولا، ويجي شخص نفس اللي عنده هاي الحلوى ويضعها في فمه ويتذوقها، ايهما اشد معرفه، حصوليه ولا حضوريه؟ خب يقينا الحضوريه، واضح؟ هذا الشايف مو مثل ما شايف، اللازم الموضوع بيده مو مثل السامع عنه، مو؟ خب المعرفه الحضوريه اشد واقوى اذا كانت موجوده، فبعد ما نحتاج من للمعرفه، للمعرفه الحصوليه، واضح؟
زين،
خب صارت ترجمة إلى معرفة حصولية. بالتالي ذكرنا إحنا بالدرس الماضي أن المعرفة الحضورية إذا كتبت، إذا تكلمنا بها، صارت حصولية، يعني صارت ثلاث مفاهيم، عبارة عن مفاهيم. جيد، فهذه المعرفة الحضورية إذا وجدت، خب شيء عظيم جدا، يعني شيء كبير جدا، غاية المنى. زين، لكن وين المشكلة؟ اللي ذكرناها هم تذكرون بالدرس الماضي. المشكلة وين؟ قالوا المشكلة تقع أن هذه المعرفة الحضورية معرفة متيسرة لكل أحد أو غير متيسرة لكل أحد. وين متيسرة لكل أحد؟ ذكرناها بالدرس الماضي، مو متيسرة لكل أحد. زين، بالإضافة إلى أن المعرفة الحضورية تحتاج إلى طي مسار السير والسلوك وطي مدارج الكمال أم لا؟ جيد جدا، تحتاج إلى فترة من التصفية من التخلية من الكذا إلى آخره حتى يصل الإنسان لمن؟ يصل الإنسان إلى هذه المعرفة الحضورية. زين، لكن بين قوسين نذكر، وإن كان لا ننكر وجود نوع من النبوغ لدى البعض، نوع من النبوغ، نوع من التميز لدى البعض، تكون هذه المعرفة حاضرة لديه منذ فترة بفترة مبكرة من عمره. هسه ليش صارت حاضرة إليه ولم تكن حاضرة لدى غيره؟ هذا مو محل كلامي، مو محل كلامي. في فترة مبكرة من عمره، يعني لا يتيسر فيها المسألة للبحث الذهني. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، جد عمره كان يكلم الناس في المهد، القرآن الكريم يقول يكلم الناس في المهد، وش يقولون؟ قال إني عبد الله، هاي معرفته بالله تعالى، معرفته بعبوديته لله تعالى، هاي معرفته حضورية ولا حصولية؟ شو وقت درس وصارت عنده معرفته حصولية؟ شو وقت تعرف على المبادئ الرؤية الكونية حتى صارت حصولية؟ خب واضح. زين، بل قد يدعى أنه المعرفة الحضورية لدى البعض وين؟ حتى في عالم الأجن. زين، يمكن موجود، سقلت لك ليش اختص بها هذا الصنف، هذا النفر دون غيره، مو محل الكلام مالتنا هسه. ليش؟ خب كل احنا تصير عندنا هاي المعرفة حاضرة وموجودة. هسه لحد هنا واضح الكلام. تبقى إشارة إلى مسألة، هذه المعرفة الحضورية نحن أقرب إليه من حبل الوريد، موجودة عند الجميع لو غير موجودة عند الجميع؟ الله تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد لو لا؟ أقرب إلى زيد دون عمر من حبل الوريد أم أقرب إلى الإنسان بما هو إنسان؟ إلى الإنسان بما هو إنسان. واضح؟ لذلك قالوا المعرفة الحضورية تارة تكون شعورية وأخرى تكون غير شعورية. شنو مرادكم من شعورية ومرادكم من غير شعورية؟ يقول المعرفة الحضورية الشعورية يعني المعرفة موجودة والإنسان ملتفت إليها، هاي اسمها معرفة حضورية شعورية، يعني تشعر بها ملتفت إليها، مو؟ وأخرى معرفة حضورية غير شعورية. قد تكون المعرفة الحضورية موجودة لكن مشكلتنا وين؟ مشكلتنا أنها غير شعورية، لا نشعر بها، مغطات، غطيت تلك المعرفة الحضورية، مغطات بسبب من؟ بسبب البيئة الاجتماعية، غفلة الإنسان، بيئة، انشغال الإنسان بأمور كذا يغفل عنها. زين، هل يمكن الإنسان أن يغفل عن إدراك، عن إدراك حاضر لديه، عن أمر موجود لديه ويغفل عنه؟ هي اللي سميناها حضورية غير شعورية. ممكن؟ إيه ممكن، ممكن كثير ما أحيانا الإنسان لما عند كثير من الأحيان. ليش عود بالليل الإنسان يستشعر الألم وبالنهار ما يستشعر الألم؟ يعني نفس الألم موجود بس لما تهدأ العيون وبالليل يريد ينام يطلع تطعد الآلام، بينما بالنهار لما يتحرك ما يستشعر بهذه الآلام، مع العلم أنه هي نفسها موجودة بالليل وموجودة وين؟ موجودة بالنهار. يقول إيه بالنهار الألم موجود أحيانا لكن يعيش حالة اللاشعور تجاهه، أما بالليل يعيش حالة الشعور والالتفات. واضح؟ زين، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، من قطع أيديهن كان يحسن بالألم، القرآن يقول له ما يحسن بالألم، سبب منبهات، احنا باعتبار عندنا القرآن الكريم مسلم كذا، فهذه الأمور منبهات عندنا واضحة، أنه يعني واضح أن عندنا مرات أنت تشوف نفسك تشتغل بعمل ومنهك في عمل، بعد أن تنتهي من العمل تلتفت تلقى روحك شنو؟ تلقى روحك مجروح. زين، تلقى روحك مجروح، مين انجرحت؟ شو وقت انجرحت؟ معقولة ما حسيت بالألم؟ هو كان أكو ألم لو ماكو ألم؟ ماكو ألم، لكن أنت شنو؟ تكون غافل عنه. واضح؟ لا شعوري، يغفل عنه. فممكن أن تكون المعرفة الحضورية موجودة، لكن الإنسان شنو؟ الإنسان غافل، غافل عنها. واضح؟ خلني مجموعة من المقدمات. هسه نجي نبين في النقطة. نسمع كثيرا الله تعالى، المعرفة بالله تعالى معرفة بالفطرة. معرفة شنو؟ معرفة بالفطرة، بفطرته الإنسان يعلم بما يعلم بالله تبارك وتعالى. والمعرفة الفطرية نوع من المعرفة الحضورية ولا المعرفة الحصولية؟ المعرفة الحضورية. واضح، ذكرنا سابقا دروس سابقة أن الفرق المعرفة الحضورية البرهان الأمور الفطرية عن البرهان العقلي، أن المعرفة الحضورية المعرفة الفطرية معرفة شنو؟ من نوع العلم الحضوري، بينما البرهان من نوع يعلم نوع العلم الحصولي، معرفة حضورية. فالمراد من كون المعرفة بالله تعالى معرفة فطرية يعني معرفة شنو؟ معرفة حضورية. جيد، زين، هي شنو هي الأمور الفطرية؟ ما هي الأمور الفطرية حتى تصير معرفة الله تعالى معرفة شنو؟ معرفة فطرية، معرفة حضورية. هي شنو هي الأمور الفطرية؟ مرت بداية المعرفة كثيرا تحدثنا عنها في أكثر من موضع، مرت علينا وكذلك في الدروس الماضية أيضا هم ذكرناها. جملة الخصائص اللي تذكر للأمور الفطرية تجد ثلاثة عادة الأساسية. الأمر الأول أنها تكون مشتركة بين جميع أفراد النوع الواحد. اثنين، تكون ثابتة ولا تزول، ما تتغير. زين، ثابتة ولا تتغير، ما تزول. زين، ثلاثة، لا تحتاج في أصل وجودها إلى شنو؟ إلى تعلم، وإن كان في شنو في كمالها قد تحتاج شنو إلى تربية وتعليم. وإحنا يعني يمكن أنه ذن النقطتين الثانيين هم مضيفة، يعني أنه من خصائص المعرفة الفطرية أنها تكون معرفة شنو؟ حضورية. زين، معرفة حضورية مو حصولية، هذا واحد. زين، يعني مو من سنخ العلوم الحصولية، مو مفاهيم ذهنية. زين، هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني أنه الأمور الفطرية تعلل أو لا تعلل. واضح، تعلل لو ما تعلل شنو يعني؟ يعني تبرهن أو لا تبرهن. لماذا الإنسان يحب والديه؟ أو لماذا الأم تحب ابنها، تحب ولدها؟ لأنها أم. هذا الجواب، ما عدة التعليل، لأنها أم فإنها شنو؟ فإنها تحب شنو؟ تحب ولدها. ليش الإنسان يحب الاستطلاع؟ لا، لأنه إنسان يحب الاستطلاع، لأنه شنو؟ غريزة تحب الاستطلاع، لأنه شنو؟ إنسان يحب الاستطلاع، لأنه شنو؟ لأنه إنسان. واضح؟ زين، وهكذا. لماذا الإنسان يبحث عن منفعته؟ لأنه إنسان. الأمور الفطرية كل فلا تعلل، غير قابلة للمن، غير قابلة للتعليل. المعرفة الفطرية، الأمور الفطرية ما فيها شبيهة، لا يمكن إقامة البرهان عليها، لا تعلل. زين، لأنها أمور فطرية يقتضيها فطرة الإنسان. زين، إذا تتذكرون بداية المعرفة قلنا من خصائصها أنها موجودة وين؟ موجودة في أصل الخلقة، موجودة وين؟ في أصل الخلقة، اللي هي كانت الخصيصة الرابعة اللي ذكرناها هناك. زين، فذني يعني الثلاثة ذاكرهم، وذني ثلاثة ضيفوني، صار تقريبا ستة مناسبة أحد يميز فيهم بين الأمور، بين الأمور الفطرية. جاي، فهذه مجمل الأمور الفطرية. من هنا قالوا، وكما ذكرنا بالدروس الماضية، ادعى بعض علماء النفس أن المعرفة بالله عز وجل، المعرفة بالله تبارك وتعالى، لهي دوافع المعرفة بالله عز وجل، قالوا أكو دافع مستقل اللي سميناه شنو هناك؟ سميناه الشعور الديني الموجود عند الإنسان. شعور الديني، الإنسان بفطرته يجد في نفسه ميلا إلى شنو؟ إلى خالق، إلى وجود خالق، يجد في نفسه ميلا إلى العبادة، إلى التدين. في نفسه يجد هذا المعنى، يجده في نفسه. لذلك بالروايات الشريفة، هذا اللي مر علينا ذكرها أيضا ببداية المعرفة، بالروايات الشريفة الإمام عليه السلام لما يجي هذا السائل يقول له دلني عن على الله، هذا الملاح اللي شو اسمه النوتي، عفوا أريد أتذكرها نسيت. زين، زي تقول اللوثي قلت ما تجي زي اي هذا اللوثي لما يسأله هذا الملاح فيسأله يقول له دلني عن الله الإمام عليه السلام شنو يجاوبه يقول له هل ركبت سفينة زين لا أخي شيء الإمام عليه السلام يقول هل كسرت بك حيث لا أرض تغليك ولا أحد ينجيك هل تعلق قلبك بشيء قادر على إنجائك دون الغير كذا زين قال له بلاش قال الإمام عليه السلام قال له ذاك هو الله بس التفت الإمام قال له هل تعلق شنو هل تعلق قلبك ها يعني هنا المعرفة الإمام عليه السلام اللي يريد يبحث عنها ويريد يحفرسها في داخله هل تعلق ذهنك هل انصرف ذهنك لو هل تعلق قلبك هل تعلق قلبك فجاي يسولف على معرفة من سلف المفاهيم الذهنية لو معرفة حضورية معرفة حضورية هل تعلق قلبك بشيء قلبك التفت لو ما التفت واضح هذه المعرفة شنو صنف من المعرفة من المعرفة الفطرية من المعرفة الحضورية لكن كما ذكرنا أنه هذه المعرفة الفطرية والمعرفة الحضورية بالله عز وجل أحيانا قد تتغطى أحيانا قد شنو قد تكون مغطاة لا يمكن الوصول إليها قد تكون ملوثة قد تتلوث قد يفقد الإنسان الشعور بها يفقد الإنسان الشعور بها لذلك الطريق الأصح اللي يسلكه الإنسان يبدأ من المعرفة العقلية يبدأ بتشكيل رؤية كونية شنو؟ كونية عقلية إذا تشكلت لديه رؤية كونية عقلية بعدها معرفته الفطرية معرفته الحضورية بالله عز وجل تكون تتحول من المعرفة اللاشعورية إلى المعرفة شنو؟ إلى المعرفة الشعورية واضح؟ من المعرفة اللاشعورية إلى المعرفة شنو؟ إلى المعرفة الشعورية جيد؟ فكل حركتنا لما نتحرك ونتعرف على وجود الله تبارك وتعالى ونذكر هذه الأدلة صحيح نذكر هذه الأدلة العقلية صح نستفيد منها لكن ترى الغاية الأساس من بعد رد الإشكال ورد الشبهة ومحو الشبهات من الأذهان ورفعها ترى هي الأساس الريد نثير الكوامن الموجودة وين في داخل الإنسان في فطرة الإنسان حتى نحفز إياه معرفة نحفز المعرفة الفطرية نحفز المعرفة شنو الحضورية الموجودة عند الإنسان زين هاي كلها تحفيزات حتى نخلي الإنسان يلتفت أكو كنوز عنده في داخله الريدة شنو الريدة يلتفت إليها هذا تمام البحث في هذا الدرس يعني تلخيصا وتفصيلا زين وزيادة مطبق العبارة إن شاء الله المقدمة توصلنا مما سبق إلى أن الإنسان إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون جيد وأن الفارق الرئيسي بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية هو في وجود هذا الإيمان وعدمه شو الفرق بين المادي والديني واللا ديني الديني والمادي هذا يؤمن بوجود الله والآخر شنو لا يؤمن بوجود الله جيد ومن هنا فالقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة هي القضية شنو القضية حتى تطرح نفسها هي موجود شاعر حتى تطرح نفسها تعبير مجازي تعبير مجازي مرة سولف موعظة قلت له الآية تقول مرة ما خلصت جاء واحد قال لي شنو الآية تقول هي الآية تحكي حتى الآية تقول كلام مراد يعني الله تعالى يقول بالآية الكريمة زين بس اختصارا نقول الآية تقول بس نفس الشيء القضية الأولى التي تطرح نفسها يعني نحن نطرحها للنقاش الإنسان يطرحها تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة وعليه التوصل للإجابة الصحيحة عنها هي هل الله موجود أم لا ولأجل التوصل للجواب عن هذا السؤال وكما ذكرنا في الدرس السابق يجب علينا استخدام شنو؟ استخدام العقل ليش يجب علينا استخدام العقل؟ لأن كل طرق المعرفة شفناها غير مجدية في تحقيق هذا الأصل لا الطريق العلمي تجريبي لأن محدود قاصر يده عن الامتداد إلى الماورائيات واللي من ضمنها إثبات وجود الله تعالى ولا الطريق التعبدي قلنا هذا الطريق إثبات وجود هذا الطريق متأخر رتبة عن وجود الله تعالى، ولا الطريق الحضوري أو الطريق الكشفي، طريق المعرفة الكشفية العرفانية واللي تحدثنا عنه بأربعة نقاط وراح نعيدها ونكررها هنا الحديث عنه. زين، فلا بد من استخدام العقل للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية. النتيجة شنو؟ يقينية. سواء كانت النتيجة إيجابية يعني إثبات وجود خالق أم سلبية. زين، في حال كون النتيجة موجبة يعني شنو؟ أثبتنا وجود الله، يبحث بعدها، ينفتح الباب للبحث عن بقية أصول الرؤية الكونية، يبحث بعد ذلك في المسائل المتشعبة منها التوحيد والعدل وسائر الصفات الإلهية. وعلى تقدير كون النتيجة سالبة تثبت النظرة الكونية شنو؟ المادية. وبعد نحتاج أن نبحث في باقي الأصول لما نحتاج، ولا حاجة معها للبحث في سائر المسائل المتعلقة بها. ليش؟ لا حاجة. منطقيا تكون القضية من يا نوع؟ من السالبة بانتفاء موضوعها. بعث هو صفات الخالق والموضوع ماكو على هذا، على الرؤية المادية هو خالق ماكو. بعد صفات الخالق شنو؟ أنبياء أكلوا ماكو، هو أصلا خالق ماكو. بعد ود أنبياء لو ما ود أنبياء لا معنى له، فتكون القضية من السالبة بانتفاء الموضوع. زين، المعرفة الحضورية والحصولية. يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحدهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. نوع الآخر والآخر يعني والنوع الآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية، وإلا ليست معرفة يجنو معرفة حضورية. قلت لكم هاي، ركزوا لي على هذا. المعرفة الحضورية أنه نوع ارتباط ما بين العالم شنو؟ ارتباط وجودي ما بين العالم والمعلوم. زين، ارتباط وجودي ما بين العالم والمعلوم. زين، فيمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحدهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الارتباط الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود، شوف التفتوه هذا التعبير أنا شرحته وبينته، الشعوري، من يملك هذا الشهود الشعوري. شنو يريد يقول بهاي العبارة مالته؟ يقول هو هذا الشهود موجود عند الجميع لو ما موجود؟ موجود، لكن الفرق وين؟ هذا الحضور وهذا الشهود مرة يكون شعوري ومرة يكون شنو؟ عند الأغلب مع الأسف الشديد نستشعر به لو ما نستشعر، ما عندنا هذا الشعور. عند القلة موجود شنو؟ موجود شعوري. ما أدري التفتتم؟ زين، فهذا الشهود، شهود من يملك شنو معناته من يملك؟ يعني اكو بعض ما عندهم هذا الشهود يقول لا لا، هذا الشهود موجود في الجميع لكن شعوريا غير موجود بالجميع. ما ادري واضح؟ فهذا القيد جدا لطيف وجدا مهم. يعني من المصنف، من يملك هذا الشهود الشعوري النابه والواعي، يعني منتبهين اليه وواعين اليه ملتفتين اليه، النابه والواعي بالنسبه الى الله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء، بل وكما نقل عن العمن، عن أئمة الدين وعن الناس الكمل، عن أولياء الله تعالى، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي. واضح؟ نحتاج للبرهان العقلي. بعد شو أسوي في البرهان العقلي أنا؟ أصلاً ما أحتاجه. يعني كأنما يعني أصلاً تكون قيمة للبرهان العقلي في قبال هذه المعرفة إذا كان عنده شهود مع الله تبارك وتعالى، ارتباط مع الله عز وجل وجودي يستشعره. زين، بعد شنو تريد تأدي لك المفاهيم الذهنية؟ زين، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي. بس هذه العبارة واضحة؟ لأن بها نوع من الغموض وبها نوع من الإشكال قد يكون واضح ولا لا؟ شيخ حسن؟ زين، جاي أعيدها. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود، الشهود هذا موجود عند كل الناس، لأن نحن أقرب إليه من حبل الوريد. القرآن يقول أنا موجود هذا شعور، لكن قد يكون شعوري وقد يكون شنو غير شعوري. واضح؟ زين. اللي يمتلك هذا الشهود الشعوري الناب هو الواعي بالنسبة لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي. زين. ولكن وكما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي، واضح جدا غير ممكن للفرد العادي. زين. ما متحصل الالتفات إليه. زين. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، زين، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية، نعم أشير إلى شيء، أشير المطلب، يقول هذه المعرفة الحضورية، هم يعني المعرفة الحضورية درجات معرفة بالله تبارك وتعالى، درجات لمو درجة، درجات المعرفة الحضورية. العارف اللي يدعي المعرفة الحضورية بالله عز وجل عنده معرفة حضورية لما عنده؟ عنده معرفة حضورية. المعصوم عليه السلام عنده معرفة حضورية بالله لما عنده؟ خب عنده. النبي صلى الله عليه وآله عنده معرفة حضورية لما عنده؟ معرفتهم بالله على مستوى واحد؟ خب على غير مستوى واحد، صح لا؟ زين. نفس معرفة المعصوم عليه السلام قياسا لحقيقة الله عز وجل، مختلفة لو ما مختلفة؟ لذلك نفس المعصوم يقول ما عرفناك حق معرفتك. زين. هو العارف الكامل احنا نسميه، يقول ما عرفناك حق معرفتك. واضح؟ فنفس المعرفة الممكنة بالله عز وجل، المعرفة ايش فيها؟ المعرفة على درجات، حتى الشعورية شنو على درجات. الإنسان العادي يقول قد يكون حتى هذا غير الملتفت لله عز وجل له نحو من المعرفة الحضورية بالله تبارك وتعالى، لكنها معرفة شنو غير شعورية، ما ملتفت شنو، ما ملتفت إليها، معرفة غير ملتفت إليها. زين. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية ما ملتفت إليها، غافل عنها الإنسان، ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. زين. والمعرفة الحصولية، بعد واضح المعرفة الحصولية، أن يتوفر الإنسان على معرفة ذهنية ببعض المفاهيم الكلية. عندنا مفاهيم الخالق الغني العالم بكل شيء القادر على كل شيء، يتوصل من خلالها إلى معنى غيبي عن الله تعالى، تتشكل رؤية كونية عن الله عز وجل من خلال معرفته بمعنى العالم، بمعنى الغني القادر على كل شيء إلى آخره. زين. ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي في حدود هذه المعلومات بأنه خالق الكون، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى عن وجود النبوة، عن المعاد إلى آخره، ومن خلالها من خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق نسميه رؤية كونية. جيد. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي، ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية يمكنه، ها شوف التفتوا، المعرفة العقلية البرهانية تصير مقدمة، تتحول معرفته الحضورية إلى معرفة شنو؟ شعورية واعية. زين. يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الواعية، واضح؟ إلى المعرفة الحضورية الواعية. المعرفة الفطرية، كثيرا ما نواجه هذه العبارة في أحاديث أئمة الدين والعرفاء، في القرآن الكريم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، والحكماء وكل مولود يولد على الفطرة، قرأنا الروايات بعض الروايات في الدروس الماضية، والحكماء في أحاديث أئمة الدين والعرفاء والحكماء، معرفة الله فطري، وعبارة الإنسان بالفطرة يعرف الله تعالى. ولأجل التعرف على المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوضح لفظة الفطرة. شنو معنى الفطرة؟ الفطرة كلمة عربية ومعناها تركيبة الخلقة الإنسانية والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية. خطأ مطبوعي عندكم؟ أنا عندي خطأ مطبوعي. أن تسمى فطرية يعني منسوبة إلى الفطرة، هي الأمور التي تقتضيها خلقة الموجودات وتركيبتها، بعد التعريف اللي عرفناها، زين، التعريف الأمور الفطرية وتركيبتها الذاتية. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. واحد إن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات، أنا أقرأها سريعاً لأن واضحة في أذهاننا، إحنا شرحناها مفصلة، مشتركة في أفراد ذلك النوع كلها، قلنا مشتركة بين جميع أنواع أفراد النوع الواحد، وإن اختلفت كيفية وجودها في الأفراد ضعفاً وشدة. الأمور الفطرية ثابتة دائماً على امتداد التاريخ، ولا يمكن لفطرة موجود أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمنية شنو أخرى. قلنا ثابتة دائما في طول على طول الخلقة شنو موجودة، فترة زمنية موجودة وفترة زمنية غير موجودة، مقتضى الخلقة بهاي الفترة ما موجودة ومقتضى الخلقة ما موجودة، لا ثابتة. هاي ميزات الأمور الفطرية. ثلاثة، الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، بعد في أصل وجودها تحتاج إلى تعليم وكسب، لا ما تحتاج، لا تحتاج زين، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى كسب، يعني إلى التعليم والتعلم، وإن احتاجت إلى التربية والتعليم في تقويمها وتنميتها، أي في توجيهها وهدايتها، هذا واضح زين. ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين تقسيم آخر زين بلحاظ آخر. طبعا احنا ضفنا للخصائص، ممكن قلنا انه نضيف ان الامور الفطريه لا تعلم، وان الامور الفطريه شبيهه من صدق العلوم الحضوريه للحصوليه، من صدق الامور الحضوريه زين. ويمكن تقسيم الامور الفطريه في الانسان الى مجموعتين، اليف هذا اللي حاضر راح نذكره، اللي حاضر قسم قصدي زين هسه راح نذكره، نقرا نذكره. ويمكن تقسيم الامور الفطريه في الانسان الى مجموعتين، هناك لحاظ التقسيم كان مالتنا، هناك مو تقسيم، خصائص مميزات، ما كنا نقسم، مو تقسيم، يعني مو عندي أمور فطرية موجودة وأمور فطرية غير موجودة، لا لا أبدا، ذيك خصائص مختصات للأمور الفطرية زين. هسه نريد نقسم الأمور الفطرية، نقسمها إلى مجموعتين. لحاظ القسمة شنو؟ من تقرأ الأقسام تعرف لحاظ القسمة. أليف، المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم. اثنين، باء، الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة شنو؟ خلقة كل فرد زين، كل فرد. فنفس هاي الأمور، الأمور الموجودة عند الإنسان، نفس الموجود عند الإنسان عبارة عن مجموعتين، أمور مرتبطة بالإدراك، وأمور مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالغرائز والرغبات. واضح؟ هذا المعيار مالتي. أكو أمور مرتبطة شنو؟ بالإدراكات، وأكو أمور مرتبطة بمن؟ بالغرائز والميول، بالغرائز والميول. شوف، أليف المجموعة الأولى المدركات، فالمجموعة الأولى يعني الأمور الفطرية المرتبطة بمن؟ بالإدراكات. واضح؟ زين، عندنا إدراكات فطرية ولا ما عندنا إدراكات فطرية؟ ما أدري التعبير، بس الأولى أمور ذهنية صح، أما الثانية أمور حسية ما أدري، يعني التعبير هذا شو بيتسامح، تسامح. بس أمور ذهنية واضح، إدراكات فطرية عندنا دون إدراك فطري، إدراك فطري، الكل أكبر من الجزء، ندرك، يدرك الإنسان فطرته الكل أكبر من الجزء ولا ما يدرك؟ ها؟ الإدراك هذا شنو نوعه؟ نوع فطري، إدراك فطري زين، كل تدرك أنه هذا الشيء زين، النقيضان لا يجتمعان، إدراك فطري ولا ما إدراك فطري؟ إدراكات فطرية. ها تذكرونه ذن الأولى الأوائل الأوليات إن شاء الله تعالى ذكرناها بالدرس الماضي، قلنا القضايا الأولية الإدراكات الأولية مرجحها لمن؟ إلى إدراكات شنو؟ إدراكات فطرية. أكو إدراكات شنو؟ فطرية، مجموعة من الإدراكات مرتبطة بمن؟ بالمدرك. إذا تتذكرون قسمنا العقل النظري، عقل نظري وعقل عملي لو لا زين؟ عقل نظري وعقل شنو؟ عقل عملي زين؟ فهي نوع من أنواع شنو؟ من نوع المدركات الفطرية. طبعا هسه هذا الكلام، هذا الكلام هاي المجموعة، المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم، راح نشكل به إذا تتذكرون على كلام السابق مالت الشيخ المصباح، مالت الشيخ المصباح لما قال لما قال الأمور الفطرية أمور شبيهة. لا إشكال المفروض صار عندكم شنو؟ صار عندكم واضح. لما قال الأمور الفطرية كلها أمور شنو؟ أمور حضورية. ها تذكرون ولا؟ استوى نحكيناها مساء حكيتها. قلنا الأمور الفطرية من سنخ الأمور العلوم الحضورية أو العلوم العلم الحضوري أو الحصولي. قلنا حضوري. مو شي قلنا ولا؟ زين. بعد راح يصير هذا الكلام مو كل الأمور الفطرية. مو كل الأمور الفطرية أمور شنو؟ أمور حضورية. مثل ما ذكر سابقا. وإنما راح تصير كالآتي. أنه بعض الأمور الفطرية بعضها أمور شنو؟ حضورية. زين؟ وبعض الآخر بعض الآخر شو تكون؟ تكون مثل في المفاهيم. لأن أنت جاي شو تقول هنا؟ يقول ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين. القسم الأول من الأمر الفطري شحال ينا؟ مدركات. ونسألك المدركات من ياسنخ من سنخ الأمور الحضورية لو من سنخ الأمور الفطرة الأمور الحضورية حصولية لو الحضورية حصولية صح لا؟ فلا معنى أنه نقول الأمور الفطرية كلها شنو؟ كلها أمور حضورية. واضح هذا الكلام؟ فالتعبير اللي هناك ذكره بيادرس بالدرس الثاني يمكن الدرس الثالث. بالدرس الثالث شنو قلنا هنا؟ شوف في الدرس السابق أثبتنا ضرورة البحث عن الدين والسعي لمعرفة بداية بالمقدمة بأسلوب مبسط يعتمد في أساسه على الدافع شنو؟ الدافع الفطري. على الدافع الفطري في الإنسان لطلب شنو؟ لطلب المنفعة والأمن من الضرر. وإنه دافع يمكن لكل أحد الدافع الفطري يمكن لكل أحد أن يدركه في أعماقه. وبتعبير آخر أنه شنو؟ علم حضوري. صريحا إيش قال؟ قال علم حضوري لا يعرف الخطأ لا يعرف الخطأ وإلى آخره. زين هاي العبارة إذا فهمنا منها أنه العلوم الأمور الفطرية كلها الأمور الفطرية كلها حضورية بعد يصير الكلام تام لو غير تام؟ غير تام. نعم هذا الدافع الفطري اللي ذكرناه هناك صح دافع من نوع من نوع العلم الحضوري لأن مرتبط بالمجموعة الثانية من الأمور الفطرية مو مرتبط بمن؟ بالأمور الفطرية بشكل عام. ما أدري واضحة الفكرة؟ زين واضحة الفكرة. إيه ما تحتاج إلى تعليم. مدركات الفطرية الأساسية ما تحتاج إلى تعليم. اجتماع النقيضين محال. تعلم؟ ليش اجتماع النقيضين محال؟ شلون؟ في أصل وجود المدرك. أصل وجود المدرك ما يحتاج واحد يعلمك به. لأنه موجود. مدرك فطري. مجرد أنا أصور لك إياه أنت تدركه. تدعن به. هذا معنى الإدراك الفطري. زين. وين وصلنا؟ زين. هذا الأول المدرك الفطري. الثاني الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة الفرد. التفتوا هذا يقسموه إلى قسمين. الثاني باء يذكرون له تقسيمين عادة. الميول والرغبات الفطرية يقولون الميول والرغبات الفطرية تارة ميول ورغبات فطرية مرتبطة بالجسد وأخرى مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالروح. يعني عند الإنسان ميل نحو الطعام الغذاء الحمد لله موجود لا موجود؟ موجود. زين هذا ميله نحو الطعام مرتبط بالجسد بالروح. أكو أمور مرتبطة بالروح أو ما أكو أمور مرتبطة بالروح؟ مثلا أمور المتعلقة بالحب المتعلقة بالبغض مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالروح. مدعانا فطرية الله تعالى فطرية المعرفة بالله عز وجل من المجموعة الأولى للمجموعة الثانية هسه؟ ها؟ شو تقولون؟ من نوع المدرك لو من النوع الثاني الرغبات والميول معرفة الفطرية. زين هذا سؤال، هذا سؤال. السؤال الثاني إذا مرتبط بالميول فهل هو مرتبط بالأمور المرتبطة بالجسد أو الأمور المرتبطة بما مرتبطة بالروح؟ ما أدري حتى كم سؤال عندنا. سؤالي شوف خلنا نقرأ العبارات، شوف العبارات شي يريد يوصل المن مرتبطة بما، لأن عندي مدركات فطرية بس أنا ما أدري مربطين وياه لا لا، مدرك فطري وعدي شنو الثاني؟ عدي ميول ورغبات فطرية، والميول والرغبات واضح إنها روحية وجسدية. شنين؟ هو إدراك هذا ميلك الغريزي تجاه من؟ تجاه الطعام، حب الطعام، ميلك تجاه الأكل والطعام والحاجات الجسدية، هذا الأمور الفطرية. إدراك من نوع الإدراكات، بعض الإدراكات فطرية، مدرك فطري، مدرك يعني معلومة ذهنية، أما ذاك ميل دافع فطري. أي بدون وعي ما احتاج فيه إلى إدراك، واضح؟ طبعا الميول ممكن أن تترجم إلى إدراكات. أنا أصلا أكو عندي ميول بدون حاجة إلى إدراكات لو ما عندي لو ما موجود، هو موجود ميول، زين موجود ميول مو يم الإدراكات. قد شخص هو بمرحلة الذهنية مو مرحلة إدراكات بس إيش عنده الدميم. زين ومن هنا ما أدري انتهى الوقت، يلا خلوا هذا الأمر الأخير إن شاء الله تعالى نشير إليه الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.